الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب بنوك بلا فوائد. نواصل القراءة تحت عنوان الأسس والمبادئ الجوهرية التي يستند إليها النظام. فنقول: باء، اعتبارات اقتصادية واجتماعية، ويمكن تلخيصها فيما يأتي. أولا: مساهمة مبدأ اللامركزية في تحقيق نمو متوازن في تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. وقد كان من الأهداف الرئيسية للدول التي أخذت بمبدأ الإدارة المحلية أن تعمل على النهوض بالمنطقة المحلية وتقليل المسافة الحضارية الواسعة التي تنشأ بين العاصمة والمناطق المحلية المتباعدة. ثانيا: تزخر المناطق المحلية بطاقات مادية وبشرية لم تستغل بعد، ولم يتسنى الاستغلال الأمثل لهذه الطاقات بشقيها إلا بتطبيق اللامركزية عن طريق أجهزة محلية تحس بمسؤوليتها نحو المنطقة وتكتشف طاقاتها وتجند جهودها لاستغلالها أمثل استغلال. ثالثا: في تنمية المناطق المحلية وتطويرها والنهوض بها، إغراء لقاطني هذه المناطق على الاستمرار فيها بدلا من ذلك التدفق المدني على النزوح منها إلى العاصمة. رابعا: في بحث الأجهزة اللامركزية عن استغلال الطاقات العادية في المناطق المحلية تخفيف من العبء الملقى على الخطط العامة في الدولة على المستوى المركزي، حيث يكفل استغلال هذه الطاقات إنشاء صناعات صغيرة لم تدرجها الخطة العامة في اعتبارها، بينما هي وسيلة مساعدة وضرورية لتنفيذها. جيم: اعتبارات فنية، ويمكن تلخيصها في الآتي: أولا، عند التصدي لإنشاء مشروعات جديدة وبخاصة إذا كانت متصفة بالصبغة الاجتماعية، فإن الأمر يقتضي بالضرورة توعية فعالة. ولما كان المناخ والظروف تختلف من منطقة إلى منطقة، فإن التوعية والإعلام المركزيين يكونان عديمي الجدوى في أداء الدور المقصود منهما، وليس هنالك أمس في هذه المرحلة من الحاجة إلى اللامركزية التي تستطيع أن تتعرف على أجدى الوسائل وأكثرها فعالية لتأخذ بها، كما أن اللامركزية تيسر اتصالا مباشرا حيا لا يمكن إهمال قيمته وضرورته في مثل هذه المراحل. ثانيا: اختلاف كل منطقة عن الأخرى في ظروفها يشكل اختلافا بالضرورة في الدوافع والأنماط السلوكية. وفي عملية كعملية الادخار مثلا، فإن الدافع الذي تجدي إثارته بين أهالي منطقة قد لا تجدي إثارته بين أهالي منطقة أخرى، ولم يتسنى التعرف على هذه الدوافع وإمكان استخدامها إلا عن طريق الأخذ بمبدأ اللامركزية في الإدارة. ثالثا: ويرتبط بالنقطة السابقة التربية الائتمانية، ذلك أن تعويد جماهير الشعب على أسس جديدة من الإقراض يحتم الوقوف على اتجاهاتهم وإزالة ما يعترضه من صعوبات وتكوين صلات مباشرة بهم، وهو أمر لا يتسنى إلا من خلال اللامركزية. رابعا: وكذلك فإن متابعة القروض الممنوحة وضمان سدادها وحسن استخدام القرض والآثار الاجتماعية الناشئة، كل ذلك يتطلب لامركزية في الإدارة. خامسا: إن مراحل التربية والتعويد تستلزم أول ما تستلزم صلات دافئة مباشرة بين العاملين وبين الجماهير التي تتلقى الخدمة. سادسا: إن ضخامة المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الوحدات المحلية تجعل من المستحيل مواجهة هذه المشكلات بالكفاية المطلوبة على مستوى مركزي أو حتى بوساطة أجهزة يحد من حركتها نظام مركزي بأية صورة من صوره. المبدأ الثاني: مبدأ المشاركة. من أقدم البحوث عن الربا بحث المعلم الأول أرسطو في كتابه عن السياسة، ومذهبه فيه أنه ربح مصطنع لا يدخل في باب التجارة المشروعة، وعنده أن المعاملة على أنواع ثلاثة: معاملة طبيعية وهي استبدال حاجة من حاجات المعيشة بحاجة أخرى كاستبدال الثوب بالطعام، ومعاملة صناعية وهي استبدال النقد بحاجة من حاجات المعيشة وهي التجارة التي لا حرج فيها، ومعاملة مصطنعة ملفقة وهي اتخاذ النقد سلعة تباع. فإنما حق النقد أن يكون وسيلة للمبايعة ومعيارا تعرف به أسعار السلع المختلفة، وأما اتخاذه سلعة تباع وتشترى فهو خروج به عن غرضه. وقد حرم الربا تحريما باتا في الكتب المنسوبة إلى موسى عليه السلام، فجاء في الإصحاح 22 من سفر الخروج: إن أقرضت فضة الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي. وجاء في الإصحاح 23 من سفر التثنية: لا تقرض أخاك ربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا. ثم سار تحريم الربا من أوائل عهد المسيحية إلى قيام حركة الإصلاح وانشقاق الكنائس عن كنيسة روما البابوية، فاتفقت الكنائس جميعا على تحريم الربا، واشتد لوثر في هذا التحريم حتى وضع رسالة عن التجارة والربا حرم فيها كثيرا من البيوع الربوية كالبيع المعروف في الفقه الإسلامي باسم بيع النجش أو المعروف باسم بيع السلم. وجاء الإسلام بموقف محدد من الربا لا يستطيع من يطلع عليه أن يقول فيه قولين، هذا من ناحية الأديان. أما الاقتصاديون فإنهم يطرقون هذا الموضوع ويؤكدون معه ألا وجه للعلاقة بين الاقتصاد والأخلاق، وهم يجادلون حينا حول جوهر سعر الفائدة، وحينا حول عدالة سعر الفائدة، وحينا ثالثا حول آثارها على النشاط الاقتصادي. ويفرق ليتز بين أنواع ثلاثة من النظريات: أولا المجموعة الأولى وهي تمثل محاولات شرح الفائدة باقتصاد ثابت أو ساكن، ثانيا المجموعة الثانية وهي تمثل محاولات شرح الفائدة في اقتصاد ديناميكي متحرك، ثالثا المجموعة الثالثة وتسمى النظريات النقدية لسعر الفائدة. وللآن وحتى اليوم لا يوجد اتفاق أو رأي موحد حول جوهر سعر الفائدة، ولقد تعب العلماء والمفكرون وتركوا هذا الموضوع دون إجابة حاسمة، وانتقلوا إلى الجدل حول أنواع سعر الفائدة ومقداره وأثر كل نوع على النشاط الاقتصادي. فمن الناحية السلعية أو النقدية لا يوجد اتفاق على معنى أو جوهر سعر الفائدة، فهي من الناحية السلعية ثمن رأس المال، وهذا الثمن لا يمكن تحديده بدقة لأن رأس المال ناتج للأرض والعمل معا. وهي من الناحية النقدية ثمن السيولة، وهذا الرأي ليس بدون نقد، فالإنسان بدأ التعامل بالسيولة بدون أي أساس علمي أو نظري مقبول، ثم أخيرا بدأ في تبرير ذلك. وإزاء كل ذلك التضارب والغموض، وإزاء ذلك التحديد القاطع الذي حرم الإسلام به الربا، فإن البديل الممكن عن سعر الفائدة في عالم الاقتصاد هو المشاركة، وهو بديل أخذت به بنوك الادخار المحلية استنادا إلى عديد من الاعتبارات الفنية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية. فمن حيث ألف الاعتبارات النفسية، لا شك أن التقاليد والتراث الحضاري للإنسان العربي ما زال وسيظل يحكم اتجاهاته إلى حد كبير، والصورة الأصلية لغالبية مواطني القاعدة الشعبية هي صورة الرجل الذي تعود عبر آلاف السنين أن يعول على نفسه ويتوكل على الله. ومن هنا فإن عقد القراض أو المضاربة أقرب إلى اتجاهاته العقلية من أي صورة أخرى، ولا سيما أن سعر الفائدة يعتبر أمرا غريبا عليه وحديث الورود إلى مجتمعه. كما أن الأخذ بمبدأ المشاركة الذي يتضمن عقد القراض أقرب إلى العدالة التي ينشدها الجميع، الأمر الذي يؤدي دون جدل إلى التفاف الجماهير حول رسالة البنك والتقائهم حوله، وذلك أمر حيوي من أجل نجاحه في مهمته. باء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. أولا، إن الاقتصاديين ما زالوا حتى اليوم مختلفون حول الاتفاق على ضرورة سعر الفائدة، كما أنهم مختلفون حول النسب التي تحدد لها. فإذا كان الأمر كذلك فليس هناك ما يمنع دون الأخذ بمبدأ المشاركة. ثانيا، المشاركة لا تخرج عن كونها مظهرا من مظاهر التعاون الذي يؤدي إلى مضاعفة القوة الإنتاجية، كما أنه يمد المقترض المستثمر بمزيد من الصلابة في مواجهة الأزمات والتأثر بها. وليس هناك كبير اختلاف على أن الجماعة أقدر في مواجهتها للطوارئ من الفرد. ثالثا، في المشاركة عدالة في توزيع العائد، فقد تؤدي ظروف اجتماعية أو اقتصادية طارئة إلى أن تتضاعف أرباح مشروع بعينه، وفي حالة الإقراض بفائدة فإن الفائدة ثابتة ومحددة سلفا، كما أنه قد تكون أرباح مشروع بعينه ضئيلة ومحددة بحكم ظروف معينة، والفائدة أيضا محددة وثابتة. وبدهي أن نصيب العدالة في حالة المشاركة أكثر وفرة عنها في حالة الفائدة الثابتة المحدودة. رابعا، تؤدي مشاركة البنك للمقترضين المستثمرين إلى أن يضع البنك علمه وخبرته في خدمة المشروعات التي يشارك فيها، وفي تقديم الخبرة ضمان لنجاح المشروع من ناحية، وأداء لحق واجب للمجتمع من ناحية أخرى، ومزاولة بين العلم والجهد من ناحية ثالثة. خامسا، إن البنك الذي يمنح قروضه بسعر فائدة إنما يعنيه في المقام الأول الضمانات المادية. ولما كان نظام بنوك الادخار المحلية اجتماعي وإنساني في أهدافه، فإنه يصبح من المحتم أن تكون نظرته الأولى اجتماعية المشروع الذي يشارك فيه وبدواه وفائدته للمنطقة التي يعمل بها. وهذه الاجتماعية والإنسانية لا يضمن توافرها في المشروعات إلا عن طريق مشاركة البنك للمقترض المستثمر حتى يجد الدافع والأمان في نفس الوقت. سادسا، إن المشاركة بما فيها من تضامن في المكسب والخسارة دافع إلى أن يبذل البنك كل جهوده في سبيل نجاح المشروعات التي يشارك فيها حرصا على سمعته على الأقل. سابعا، إن أخذ البنك بمبدأ المشاركة جنبا إلى جنب مع المحلية إنما تمكنه من التكيف والتلاؤم المستمر مع التغيرات الهيكلية للاقتصاد بطريقة عضوية. جيم الاعتبارات الفنية. أولا، يهدف البنك ضمن ما يهدف في مراحله الأولى إلى الاهتمام بتربية ائتمانية لجماهير القاعدة، ولعل صيغة المثلى في هذه المرحلة هي صيغة المشاركة وليست سعر الفائدة المحدودة، وذلك حتى تنتج التربية المقصودة آثارها. ثانيا، إن الدعوة بأن سعر الفائدة يشكل عامل جذب ما زالت حتى الآن دعوة في حاجة إلى إثبات يقيني متفق عليه. وما دام الأمر كذلك، وما دام حساب سعر فائدة على الإيداعات في مراحل البنوك الأولى سوف يشكل أعباء إدارية ضخمة، فإن البديل المناسب بائدا يكون هو الأخذ بنظام المشاركة. ثالثا، إن عائد المشاركة أوفر ولا شك من عائد سعر الفائدة الثابت، الأمر الذي يسهم في تغطية المصاريف الإدارية للبنك في وقت قصير. وقد يزيد من تفضيل هذا الأمر بالذات أن نعرض تركيب سعر الفائدة ومكوناته في الدول الرأسمالية وفي الدول الاشتراكية. ففي الدول الرأسمالية يعطي البنك قرضا بفائدة تصل إلى حوالي 7%، تتكون افتراضا من 3%
مقابل للمدخرات، وهذه ليست هناك حاجة إليها، حيث إن مدخرات الأفراد مودعة دون سعر فائدة. 2.5 من المئة مقابل المخاطر، وهذه مكفولة من خلال اللامركزية والدراسات الفنية. 1.5 من المئة ربح، وهذه مكفولة أيضا من عائد الاستثمارات. أما في الدول الاشتراكية فإن عملية الفائدة يمكن شرحها كما يأتي. يتفق الماركسيون على أن الفائدة عنصر يتنافى مع العدالة والإنسانية، كما يتفقون أيضا على أنها من مخازن الرأسمالية. ومع ذلك فإننا نجد لدى الدول التي تدين بهذه الفلسفة بنوكا، ونجد أيضا أن هذه البنوك تتعامل بسعر الفائدة، بل إن سعر الفائدة على الودائع يصل أحيانا إلى 5 أو 6 أو 7%، بينما يتفاوت سعر الفائدة المدينة بحسب الأغراض حتى إنه يصل أحيانا إلى 2%. وقد يبدو ذلك للوهلة الأولى تناقضا أو خللا في الأحكام، إلا أن هذا التناقض الظاهري يتداعى وتتضح سلامة النظام من وجهة نظرهم عندما ننقل إلى دائرة الضوء عددا من الحقائق لنستعين بها على تفسير الأمر وكشف القناع عن ذلك التناقض الظاهري. معيشة الفرد في هذه الدول مغطاة بأنواع متعددة من التأمينات، والملكية التوارثية غير معترف بها، وحاجات الأفراد الأساسية تكفلها الدولة. ومع ذلك فهناك تفاوت في الدخول تمليه ضرورات الإنتاج. هذا التفاوت في الأجور مع كفالة حاجات الفرد لا بد أن ينجم عنه فائض لدى الأفراد، ولا بد حفاظا على النظام من أن تبتكر الدولة صيغة ما تتمشى مع النظام وتجعل لهذا الفائض معنى وتستولد منه حافزا. ومع التخطيط الكامل للإنتاج وللاستهلاك كذلك، ومع عدم اعتراف النظام بالملكية التوارثية، فإن الطريق الذي يصبح مفتوحا أمام الدولة يتمثل في أن تطرح سلعا معمرة تمتص الفائض من ناحية وتجعل له معنى ووظيفة عند الفرد من ناحية أخرى. وهكذا لا مانع لدى الدولة من أن ترفع البنوك سعر الفائدة الدائنة تقريبا للهدف أمام الأفراد، وحفزا لهم على الادخار حيث لا يوجد تنوع أو تعدد في الحوافز. والدولة في نهاية الأمر ليست مغبونة ولا خاسرة، فما حصل عليه الأفراد وهما سوف يدفعونه فعلا متمثلا في الزيادة المضافة إلى أسعار السلع المعمرة. ويضمن إحكام النظام بهذه الدول مشاعر الأفراد نحو النظام الذي يعيشون في ظله. كل ذلك يبرز إطارا لا خلل فيه، ويقدم للأنظار نظاما دون ثغرات. وبعبارة أخرى يمكن أن نقول إن الفائدة المرتفعة في هذه الدول إنما تمثل حوارا يحركونه أمام حيوانهم الاقتصادي. وأعتقد أننا متفقون دون جدل على أن الفائدة بمعطياتها عند هؤلاء لا تناسبنا، حيث لا تماثل بيننا وبينهم لا في النظام ولا في الأرض التي يطبق عليها. حضرات الإخوة، بالانتهاء من تقديم الأساسين الجوهريين اللذين قامت عليهما تجربة بنوك الادخار المحلية على أرض مصر، نكون قد انتهينا من تقديم النموذج فلسفة وهيكلا وتنظيما. ويبقى بعد ذلك أن نقدم لحضراتكم الآثار المرجوة من تطبيق هذا النظام، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التربوية. إن النفوس قد ضعفت فأولت القرآن تأويلا يلائم ضعفها إشفاقا من تكاليفه، ولم يجد هؤلاء في القرآن طريقا إلى العبودية التي سكنوا إليها، فحسبوا القرآن ناقصا. من أقوال محمد إقبال. المحاضرة الرابعة، التقييم الفني للنموذج وآثاره الاقتصادية. سنستعرض في هذه المحاضرة الآثار المصاحبة أو الناشئة أو التي يمكن أن يحققها ذلك النموذج الذي عرضناه بمعنى آخر. سنستعرض مدى مساهمته في التغلب على المشاكل الاقتصادية السائدة في المجتمع الإسلامي، وكذلك مدى مساهمته في مراحل النمو المرجوة. وقد بدا لأول وهلة لكثيرين ممن نظروا إلى النموذج نظرة سطحية كما حدث في مصر أنه لا يعدو أن يكون منشأة اقتصادية تعبئ المدخرات لاستثمارها مشاركة في خطط التنمية أو في تمويلها، بل اعتبروا ذلك في حد ذاته هدفا طموحا. وذهب آخرون إلى القول بأن المشروع لم يسهم سوى بنصيب ضئيل أو متواضع إذا قورن بما تسهم به مشروعات الادخار الأخرى مثل شهادات الاستثمارات. وأود أن أشير هنا إلى أنه كان بيني وبين هؤلاء المثقفين جدل دائم وحوار مستمر. أدركت بعده أنهم صم عمي لا يفقهون، وأن الله طمس على قلوبهم، ولعل السبب في انغلاقهم عن استيعاب الأبعاد المختلفة والآثار الناجمة عن المشروع يرجع أساسا في تصوري إلى الداء العضال المستشري بين فئة المثقفين في أوطاننا الإسلامية للأسف، والذي يتمثل في الأنانية وعدم المبالاة وعدم الثقة بالنفس وغير ذلك من الأورام الخلقية والنفسية التي تحول بينهم وبين القدرة على التصور الكلي، كما تحول بينهم وبين التفاعل مع المشاكل السائدة أو الإحساس بها أو المسؤولية في التفكير فيها. ولن أستطرد في تفصيل ما كان بيني وبينهم، بل سأكتفي بأن أوضح لحضراتكم التقييم العلمي والآثار المختلفة للنموذج كما رأيتها وكما أحسها وكما شاهدت أجزاء منها، وأترك لحضراتكم الحكم على الخطيئة التي ارتكبها مدعو الثقافة في حق الأمة وفي حق الشعوب. سنقسم تقييم النموذج إلى ثلاثة أبواب. سنجعل الأول منها مقصورا على التقييم الفني بمعنى دراسة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها المشروع، والبحث عن الثغرات الفنية التي تتخلل النظام إن وجد شيء من هذه الثغرات. ونخصص الباب الثاني للتقييم الاقتصادي، ونستعرض في الباب الثالث التقييم الاجتماعي. التقييم الفني ويطلق عليه أحيانا النظرة الجزئية في مقابل النظرة الكلية. يعتمد التقييم الفني لأي جهاز مصرفي أو مؤسسة تمويل على عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو مدى قدرة الجهاز على امتصاص الأموال من المجتمع، والعنصر الثاني هو مدى استخدام هذه الأموال وعودتها مرة أخرى إلى المجتمع لبناء هيكله الاقتصادي. ويتوقف نجاح الجهاز على مدى قيامه بهذين الواجبين مع مراعاة القاعدة الذهبية والمحافظة عليها والالتزام بها، ويقتضينا ذلك من باب الإيضاح أن نشرح أركان القاعدة الذهبية، وهي السيولة، الضمان، والربحية. السيولة، نعني بالسيولة، وهذا هو تعريفها الاقتصادي، قدرة أو كفاءة الجهاز في الوفاء بالتزاماته وتعهداته تجاه الغير في أي وقت. وفي نموذجنا يهمنا هنا أن نعرف إلى أي مدى يستطيع الجهاز أن يحقق تدفقا مستمرا متجددا من الأموال لديه، وفي الوقت نفسه مبلغ قدرته على الوفاء بتعهداته تجاه عملائه في أي وقت. ونلفت نظركم هنا إلى مبدأ اللامركزية الذي سبق أن حدثتكم عنه كأساس من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام. فمن خلال اللامركزية يتحقق الاتصال المباشر مع الجماهير والمواطنين وكسب ثقتهم فيه. يضاف إلى ذلك أن الصناديق الثلاثة بما تحمله من مزايا للمواطنين تغطي تقريبا كافة الدوافع الادخارية للبشر، أو قل أهم الدوافع الادخارية لدى البشر. فتيسير الإقراض الإنتاجي بدون عبء يغطي دافع رفع مستوى المعيشة، والاستثمار يغطي دافع الربح، وصندوق الزكاة والخدمة الاجتماعية يغطي دافع الطمأنينة والأمن والاستقرار إلى آخره. ولعل الأرقام تكفي للتدليل على مدى قدرة النظام على تغطية الدوافع الادخارية للمواطنين وبالتالي على كسب ثقتهم. وإليكم البيان بالأرقام: السنة، عدد المدخرين، المبالغ المدخرة أي الإيداعات بالجنيه. وسنقرأ الأرقام حسب توزيع الحقول كما ذكرنا آنفا. 1963، 1964 عدد المدخرين 17,560، المبالغ المدخرة 40,944 جنيها. وفي 1964، 1965 عدد المدخرين 30,404 والإيداعات 191,235 جنيها. وفي 1965، 1966 عدد المدخرين 151,998 والإيداعات 879,570 جنيها. وحتى 1967 الشهر الثاني عدد المدخرين كان 251,152 وكانت الإيداعات 1,828,375 جنيها. تاريخ افتتاح البنوك: 100 غمر، 5 يوليو 1963، زفتة، 9 ديسمبر 1965، شربين، 14 أغسطس سنة 1965، المحطة، 24 يوليو سنة 1966، المنصورة، 11 سبتمبر سنة 1965، مصر الجديدة، 23 يوليو سنة 1966، ديكرنس، 9 أكتوبر سنة 1965، بلقاس، 1 أكتوبر سنة 1966، قصر العيني، 14 أكتوبر سنة 1965، حتى 31 يوليو سنة 1967 كانت نسب المتعاملين كالتالي. والحقول موزعة حسب هذا الجدول: الادخار، الاستثمار، البيان. فكان الادخار 53% ونصف، والاستثمار 38%. الطلبة كان 14% الادخار، وكان الاستثمار 12.5% العمال، و2.3% الادخار، و12.8% الاستثمار القصر، 10.2% الادخار، و22% الاستثمار الموظفون، 5.1% الادخار، و6.4% الاستثمار ربات البيوت، 10 5.9%، الادخار 15.9%، الاستثمار الفلاحون 2%، الادخار 2.4%، الاستثمار التجار 2%، الادخار 2%، الاستثمار متنوعات المجموع الادخار 100% والاستثمار 100%.